الدرس الأول: المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة. الأهداف: توضح الفرق بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية، تصف مستويات التنظيم الحيوي، تميز بين موطن المخلوق الحي وحيزه البيئي. مراجعة المفردات: النوع، مجموعة من المخلوقات الحية تستطيع التزاوج فيما بينها وتنتج أفرادا قادرة على التزاوج. المفردات الجديدة: علم البيئة، الغلاف الحيوي، العوامل الحيوية، العوامل اللاحيوية، الجماعة الحيوية، المجتمع الحيوي، النظام البيئي، المنطقة الحيوية، الموطن، الإطار البيئي، الافتراس، التكافل، التقايض، التعايش، التطفل. الفكرة الرئيسة: تتفاعل العوامل الحيوية واللاحيوية معا بطرائق معقدة في المجتمعات الحيوية والأنظمة البيئية. الربط مع الحياة: قد تحتاج إلى مساعدة شخص آخر في الحصول على احتياجاتك الأساسية، ومنها طهي الطعام وغسل الملابس، وليس الإنسان المخلوق الحي الوحيد الذي يحتاج إلى الآخرين للحصول على بعض احتياجاته، فالمخلوقات الحية جميعها يعتمد بعضها على بعض بعلاقات متبادلة تكون مهمة لاستمرار حياتها. علم البيئة إيكولوجي: يمكن للعلماء دراسة التفاعلات بين نوع من المخلوقات الحية مع بيئته وبينها وبين الأنواع الأخرى من المخلوقات الحية بملاحظة هذه المخلوقات في بيئاتها الطبيعية. ويعتمد كل مخلوق حي بغض النظر عن مكان عيشه على عوامل غير حية موجودة في بيئته وعلى مخلوقات أخرى تعيش في البيئة نفسها لاستمرار حياته. فالنباتات مثلاً توفر مأواً لمخلوقات حية أخرى ومصدراً لغذائها، والمخلوقات الحية التي تتغذى على النباتات تعد غذاءً لمخلوقات حية أخرى، وتحدث العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية من جهة وتفاعلها مع البيئات التي تعيش فيها من جهة أخرى في جميع البيئات، سواء أكانت البيئة صحراء مقفرة أم غابة مطرية استوائية أم سهولاً مغطاة بالحشائش. فعلم البيئة فرع متخصص من العلوم يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وتفاعلاتها مع بيئاتها. إن دراسة المخلوقات الحية وبيئاتها ليست جديدة، فقد أدخل عالم الأحياء الألماني هيجل مصطلح علم البيئة عام 1866، ويعتمد علماء البيئة على الملاحظة وإجراء التجارب وتصميم النماذج باستخدام الأدوات المختلفة والطرائق المتنوعة. وتساعد الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في السعودية على إجراء مثل هذه التجارب في بيئتها، وكذلك حماية المخلوقات الحية منذ تأسيسها عام 1986. يفحص علماء البيئة المخلوقات الحية في بيئتها، وقد تعطي نتائج بحوثه دليلاً على السبب الذي يجعل المخلوق الحي قادراً على العيش في الصحراء، وهل أسباب مرضه أو موته نتيجة قلة غذائه أم نوع المخلوقات الحية التي تعيش في بيئته. ويراقب علماء البيئة المخلوقات الحية لفهم العلاقات المتبادلة بينها، ويستغرق جمع بعض الملاحظات وتحليلها فترات زمنية طويلة، وتسمى هذه العملية التحليل الطويل الأمد. تساعد النماذج العلماء على تمثيل عملية أو نظام ما أو محاكاتهما، وبما أن دراسة المخلوقات الحية في بيئاتها قد تكون صعبة نتيجة وجود المتغيرات المتنوعة التي يجب دراسات، وبما أن دراسة المخلوقات الحية في بيئاتها قد تكون صعبة نتيجة وجود المتغيرات المتنوعة التي يجب دراستها في الوقت نفسه، فإن النماذج تسمح لعلماء البيئة بالسيطرة على عدد من المتغيرات الموجودة، ويتم إدخال المتغيرات الجديدة تدريجياً حتى يتم فهم أثر كل متغير بصورة كاملة. ماذا قرأت؟ صف مجموعة من المخلوقات الحية وبيئاتها في مجتمعك الحيوي تمكن عالم البيئة من دراستها. مراحل إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. في عام 1986 أنشئت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للمحافظة على التنوع الحيواني والنباتي في السعودية، وتم إصدار نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الذي احتوى على غرضها الرئيس واختصاصاتها. وفي عام 1991 تم إعداد وثيقة منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية، التي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في السعودية. وفي عام 1995 صدر نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ويتضمن تحديد هدف إنشاء المناطق وبيان إجراءات قيام المناطق المحمية. وفي عام 2000 صدر نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الذي يتضمن حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة وبيان الأحكام المتعلقة بترخيص الصيد. وفي عام 2001 صدر نظام يمنع التجارة بالمخلوقات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. الغلاف الحيوي. يدرس علماء البيئة المخلوقات الحية وبيئاتها ضمن الغلاف الحيوي، والغلاف الحيوي جزء من الكرة الأرضية يدعم الحياة، ويشكل الغلاف الحيوي طبقة رقيقة حول الأرض تمتد عدة كيلومترات فوق سطحها وعدة كيلومترات تحت سطح المحيط لتصل إلى الفوهات الحرارية في أعماق المحيط. ويشمل الغلاف الحيوي كتلا من اليابسة وأجساما في الماء العذب والماء المالح وجميع المواقع التي توجد تحت سطح الأرض وتدعم الحياة. وهذا شكل يبين صورة ملونة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للغلاف الحيوي لسطح الأرض، لونت بطريقة رقمية تبين أماكن وجود النباتات، حيث يمثل اللون الأخضر توزيع الكلوروفيل، وهو صبغة خضراء توجد في النباتات الخضراء والطحالب. ولما كانت معظم المخلوقات الحية تعتمد في بقائها على النباتات الخضراء أو الطحالب، فإن النباتات الخضراء تعد مؤشرا جيدا على توزيع المخلوقات الحية في منطقة ما. أما في المحيطات فيمثل اللون الأحمر المناطق الأعلى كثافة من الكلوروفيل، يليها الأصفر ثم الأزرق ثم الوردي الذي يمثل أقل كثافة، بينما يمثل اللون الأخضر الداكن على اليابسة المناطق الأعلى كثافة من الكلوروفيل، ويمثل اللون الأصفر الباهت المناطق الأقل كثافة منه. ماذا قرأت؟ صف التوزيع العام للنباتات الخضراء في قارة أفريقيا مستخدما هذا الشكل. يشمل الغلاف الحيوي كذلك عدة مناطق، منها المناطق القطبية المتجمدة والصحارى والمحيطات والغابات المطيرة، وتحتوي هذه المناطق المتنوعة على مخلوقات حية قادرة على العيش في الظروف الفريدة التي توجد في هذه البيئات. ويدرس علماء البيئة هذه المخلوقات والعوامل الموجودة في بيئاتها، وتقسم هذه العوامل إلى مجموعتين هما العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية. العوامل الحيوية تسمى المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي العوامل الحيوية، فالعوامل الحيوية في موطن السلمون المبين في الشكل تشمل جميع المخلوقات التي تعيش في الماء، ومنها الأسماك الأخرى والطحالب والضفادع والمخلوقات الحية الدقيقة. وقد تشكل المخلوقات الحية التي تعيش على اليابسة المجاورة للماء عوامل حيوية في موطن سمك السلمون، كما تعد المخلوقات الحية المهاجرة التي تعبر المنطقة ومنها الطيور عوامل حيوية أيضا تؤثر في موطن سمك السلمون. إن التفاعلات بين المخلوقات الحية ضرورية للمحافظة على بقاء الأنواع جميعها في أي موقع جغرافي. فمثلا يحتاج السلمون إلى أفراد أخرى من نوعه للتكاثر، ويعتمد السلمون على مخلوقات حية أخرى في غذائه، وهو بدوره يشكل مصدرا لغذاء مخلوقات حية أخرى. العوامل اللاحيوية تسمى المكونات غير الحية في بيئة المخلوق الحي العوامل اللاحيوية، وتتنوع العوامل اللاحيوية للمخلوقات الحية ضمن الغلاف الحيوي. وقد تشترك المخلوقات الحية التي تعيش في المنطقة الجغرافية نفسها في نفس العوامل اللاحيوية ذاتها، ومن هذه العوامل درجة الحرارة والتيارات الهوائية أو المائية وضوء الشمس ونوع التربة وهطول الأمطار أو المواد المغذية المتنوعة. وتعتمد المخلوقات الحية على العوامل اللاحيوية التي سخرها الله عز وجل من أجل بقاء تلك المخلوقات الحية. فمثلاً من العوامل اللاحيوية الضرورية لنبات ما كمية الأمطار وكمية الضوء ونوع التربة ومدى درجات الحرارة والمواد المغذية المتوافرة في التربة. أما العوامل اللاحيوية لسمك السلمون فقد تضم مدى درجة حرارة الماء ودرجة حموضة الماء وتركيز الأملاح في الماء. ماذا قرأت؟ قارن بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية لنبات أو حيوان في مجتمعك الحيوي. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. عالم البيئة يدرس عالم البيئة المخلوقات الحية والبيئات التي تعيش فيها، ويتخصص العديد من علماء البيئة في دراسة منطقة محددة ومنها علم بيئة البحار. مستويات التنظيم. إن الغلاف الحيوي كبير ومعقد بالنسبة إلى معظم الدراسات البيئية، ولكي يدرس علماء البيئة العلاقات المتبادلة ضمن الغلاف الحيوي فإنهم يبحثون في المستويات المختلفة من التنظيم أو في أجزاء أصغر من الغلاف الحيوي، وتزداد المستويات تعقيداً بزيادة أعداد المخلوقات الحية وزيادة العلاقات المتبادلة بينها. وتضم مستويات التنظيم أولاً المخلوق الحي، ثانياً الجماعات الحيوية، ثالثاً المجتمع الحيوي، رابعاً النظام البيئي، خامساً المناطق الحيوية، سادساً الغلاف الحيوي. المخلوقات الحية والجماعات الحيوية والمجتمعات الحيوية. يعد المخلوق الحي أبسط مستويات التنظيم، يمثل المخلوق الحي بسمكة واحدة، وتكون أفراد النوع الواحد من المخلوقات الحية التي تشترك في الموقع الجغرافي نفسه وفي الوقت ذاته الجماعات الحيوية. فمجموعة من الأسماك تمثل جماعة حيوية من المخلوقات الحية، وغالبا ما تتنافس أفراد الجماعة الحيوية على المصادر نفسها. وإذا كانت هذه المصادر كافية فإن الجماعة تستطيع أن تنمو، وهناك غالبا عوامل تمنع الجماعة الحيوية من أن تصبح كبيرة جدا. فمثلا إذا ازداد نمو الجماعة عندما تستطيع المصادر المتوافرة أن تدعمه، يبدأ حجم الجماعة بالتناقص إلى أن يقل عدد الأفراد بحيث تغطي المصادر المتاحة احتياجاتها. أما المجتمع الحيوي وهو المستوى الثالث في سلم التنظيم، فهو مجموعة من جماعات حيوية تتفاعل فيما بينها وتحتل المنطقة الجغرافية ذاتها في الوقت نفسه، وقد تتنافس المخلوقات الحية في المجتمع الحيوي على المصادر وقد لا تتنافس، وتشكل تجمعات النبات والحيوان بما في ذلك مجموعة الأسماك في الشكل المجتمع الحيوي. الأنظمة البيئية والمناطق الحيوية والغلاف الحيوي. المستوى التالي من التنظيم بعد المجتمع الحيوي هو النظام البيئي، الذي يتكون من المجتمع الحيوي والعوامل اللاحيوية كلها التي تؤثر فيه. وكما في الشكل، قد يضم النظام البيئي تجمعات من المخلوقات الحية أكبر مما في المجتمع الحيوي، كما يحتوي على العوامل اللاحيوية الموجودة، ومنها درجة حرارة الماء وتوافر الضوء. وعلى الرغم من أن الشكل يمثل النظام البيئي كأنه مساحة كبيرة، إلا أن النظام البيئي قد يكون صغيرا مثل حوض لتربية الأسماك أو بركة صغيرة، وتكون حدود النظام البيئي مرنة بعض الشيء وقد تتغير، وقد تتداخل الأنظمة البيئية فيما بينها. والمستوى التالي في التنظيم هو المنطقة الحيوية، وهي مجموعة واسعة من الأنظمة البيئية التي تشترك في المناخ نفسه، وفيها أنواع متماثلة من المجتمعات الحيوية. وفي الشكل، المنطقة الحيوية بحرية، وتتحدد المناطق الحيوية كلها على الأرض، وتتحد المناطق الحيوية كلها على الأرض لتكون أعلى مستوى من التنظيم، وهو الغلاف الحيوي. ماذا قرأت؟ استنتج. ما أنواع المناطق الحيوية الأخرى التي قد توجد في الغلاف الحيوي إذا كان الشكل يمثل الإقليم الحيوي البحري؟ العلاقات المتبادلة في النظام البيئي. تعد العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية مهمة في النظام البيئي، حيث يزيد المجتمع الحيوي من فرص بقاء أي نوع من أنواع المخلوقات الحية من خلال استخدام المصادر التي سخرها الله سبحانه وتعالى بطرائق مختلفة. وقد تجد مجتمعا من الطيور المتنوعة التي تستخدم المصادر التي سخرها الله تعالى في الأشجار، فمثلا قد يتغذى نوع من الطيور على الحشرات التي تعيش على الأوراق، في حين يتغذى نوع آخر منها على النمل الموجود في لحاء الأشجار. وتزداد فرص بقاء أنواع الطيور هذه لأنها تستخدم مصادر متنوعة. تشكل الأشجار موطناً بيئياً أيضاً، والموطن هو المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي. وقد تشكل شجرة مفردة موطناً لمخلوق يقضي حياته كلها عليها، وإذا انتقل المخلوق الحي من شجرة إلى أخرى فإن موطنه يعد حقلا من الأشجار. وللمخلوقات الحية إطار بيئي أيضا، والإطار البيئي هو الدور أو الموضع الذي يؤديه المخلوق الحي في بيئته. والإطار البيئي للمخلوق الحي يلبي احتياجاته الضرورية، ومنها الغذاء والمأوى والتكاثر. ويمكن وصف الإطار البيئي تبعا لاحتياجات المخلوق الحي إلى مكان العيش ودرجة الحرارة والرطوبة، أو حسب ظروف التزاوج أو التكاثر المناسبة. ماذا قرأت؟ قارن بين الموطن البيئي والإطار البيئي. العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي. تتفاعل المخلوقات الحية التي تعيش معا في مجتمع حيوي بعضها مع بعض باستمرار، وتحدد هذه العلاقات والعوامل اللاحيوية معا النظام البيئي. وتشمل العلاقات المتبادلة ما يلي: التنافس على الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمأوى ووجود شريك التزاوج، بالإضافة إلى العلاقات المتبادلة الأخرى بين المخلوقات الحية اللازمة لبقائها. التنافس. يحدث التنافس عندما يستخدم أكثر من مخلوق حي واحد المصادر ذاتها في الوقت نفسه، ومن المصادر الضرورية لاستمرار الحياة الغذاء والماء ومكان العيش والضوء. فمثلا في وقت الجفاف، وعندما يندر وجود الماء لدى العديد من المخلوقات الحية، تتنافس المخلوقات الحية القوية مباشرة مع المخلوقات الضعيفة، وعادة يموت الضعيف ويبقى القوي. وقد تنتقل بعض المخلوقات الحية إلى موقع آخر حيث يتوافر الماء، وعندما يتوفر الماء تتشاطر المخلوقات الحية جميعها المصادر نفسها، ولا يكون التنافس قويا. الافتراس. يحصل العديد من أنواع المخلوقات الحية على غذائه بأكله مخلوقات حية أخرى، ويسمى التهام مخلوق حي لمخلوق حي آخر الافتراس. ويسمى المخلوق الحي الذي يلتهم مخلوقا آخر مفترسا، والمخلوق الذي يتم التهامه فريسة. إذا كنت قد شاهدت قطا يمسك عصفورا فأنت تشاهد مفترسا يقبض على فريسته. تفترس بعض الحشرات بعضها الآخر، فحشرة الدعسوقة أي خنفساء أبو العيد والسرعوف مثالان لحشرات مفترسة، وتعد بعض الحشرات المفترسة حشرات مفيدة، حيث يستخدمها مزارعو الفواكه والخضروات في مكافحة الحشرات الضارة. فبدلا من المبيدات الحشرية يستخدم هؤلاء المزارعون الحشرات النافعة للسيطرة على جماعات الحشرات الضارة. والحيوانات ليست المخلوقات الوحيدة المفترسة، فنبات آكل الحشرات فينوس نبات يعيش في البيئات التي تفتقر للنيتروجين، وقد تحورت أوراقه لتكون مصائد صغيرة للحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى، حيث يفرز النبات مادة حلوة لزجة لجذب الحشرات، وعندما تصبح الحشرة على الورقة تطبق عليها، ثم يفرز النبات مادة تهضم الحشرة على مدى بضعة أيام. علاقات التكافل. تستمر حياة بعض الأنواع من المخلوقات الحية نتيجة العلاقات التي تكونها مع أنواع أخرى، وتسمى العلاقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية معا التكافل. وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من علاقات التكافل، هي التقايض والتعايش والتطفل. التقايض: العلاقة بين مخلوقين أو أكثر يعيشان معا بحيث يستفيد كل منهما من الآخر. العلاقة بين مخلوقين أو أكثر يعيشان معا بحيث يستفيد كل منهما من الآخر تسمى التقايض. وتعد الأشنات المبينة في الشكل مثالا على علاقة التقايض بين الفطريات والطحالب، وتوفر الأشجار أو الصخور موطنا للأشنات فقط، فتساعدها في الحصول على الكثير من ضوء الشمس. ويوفر الطحلب الغذاء للفطريات، في حين تزود الفطريات الطحالب بالماء والأملاح المعدنية والموطن. إن ارتباط أحد المخلوقين بالآخر ارتباطا وثيقا يقدم لهما حاجتين أساسيتين هما الغذاء والمأوى. إن ارتباط أحد المخلوقين بالآخر ارتباطا وثيقا يقدم لهما حاجتين أساسيتين هما الغذاء والمأوى. التعايش: تستفيد الأشنات من الشجرة التي تعرضها للمزيد من ضوء الشمس، ويسمى هذا النوع من العلاقات التعايش، وهي علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقات الحية بينما لا يستفيد الآخر ولا يتضرر. تعد العلاقة بين السمكة المهرجة وشقائق النعمان مثالا آخر على التعايش، فالسمكة المهرجة سمكة استوائية بحرية صغيرة تسبح بين اللوامس اللاسعة لشقائق النعمان دون أن يصيبها أذى. تعد العلاقة بين السمكة المهرجة وشقائق النعمان مثالا آخر على التعايش، فالسمكة المهرجة سمكة استوائية بحرية صغيرة تسبح بين اللوامس اللاسعة لشقائق النعمان دون أن يصيبها أذى. وتحمي شقائق النعمان السمكة من المفترسات، بينما تتغذى السمكة على فتات الغذاء الذي تخلفه شقائق النعمان. وهذه علاقة تعايش، لأن السمكة المهرجة تحصل على الغذاء والحماية، في حين أن شقائق النعمان لا تستفيد ولا تتضرر من هذه العلاقة. التطفل: تسمى العلاقة التي يستفيد منها مخلوق حي بينما يتضرر الآخر التطفل. فالطفيليات قد تكون خارجية كالقراد والبراغيث، أو داخلية كالبكتيريا والديدان الشريطية والديدان الأسطوانية. وهذا شكل يبين الضرر الكبير الذي قد تسببه ديدان القلب بوصفها من الطفيليات الداخلية. ولا تقتل ديدان القلب المتطفلة عائلها غالبا، ولكنها تضعفه. وفي علاقة التطفل إذا مات العائل يموت الطفيل أيضا ما لم يجد بسرعة عائلا آخر يتطفل عليه. من أنواع التطفل الأخرى تطفل الحضانة، فطائر الأبقار البني الرأس يعتمد على أنواع الطيور الأخرى في بناء الأعشاش وفي حضانة بيضه، إذ تضع الأنثى بيضها وتتركه في عش طائر آخر يقوم بحضن البيض وتغذية صغار طائر الأبقار. وغالبا ما تقوم صغار طائر الأبقار بالتخلص من بيض الطائر المضيف أو صغاره من العش، مما ينتج عنه بقاء طائر الأبقار فقط. في بعض المناطق استطاع طائر الأبقار تقليل أعداد الجماعات الحيوية للطائر المغرد من خلال هذا النوع من التطفل. التقويم. الخلاصة: علم البيئة أحد فروع علم الأحياء، يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وبينها وبين بيئاتها. تشمل مستويات التنظيم البيئية، المخلوق الحي والجماعة الحيوية والمجتمع الحيوي والنظام البيئي والمنطقة الحيوية والغلاف الحيوي. تحدد العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية شكل النظام البيئي والجماعات الحيوية القادرة على العيش فيه. التكافل هو العلاقة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية التي تعيش معا. الفكرة الرئيسة: قارن بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية. صف مستويات التنظيم لمخلوق حي يعيش في المنطقة الحيوية التي تعيش فيها. اعمل قائمة تضم جماعتين حيويتين على الأقل تعيشان في نظامك البيئي. ميز بين الموطن والحيز البيئي لمخلوق حي يعيش في مجتمعك الحيوي. التفكير الناقد: صمم تجربة تحدد فيها نوع العلاقات التكافلية بين حيوان الكسلان وطحلب أخضر يعيش على فرائه. الكتابة في علم الأحياء: اكتب قصة قصيرة توضح فيها اعتماد بعض المخلوقات الحية على مخلوقات حية أخرى.